أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب جديد، وهو كتاب المتاجر أو كتاب التجارة. كتاب المتاجر أي هذا كتاب المتاجر، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. فكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والمتاجر مضاف إليه. طبعا المتاجر جمع متجر، وهو مفعل من التجارة، مفعل من التجارة. والمراد من التجارة هو تعاطي البيع والشراء لغرض الاسترباح، سواء كانت بجلب المتاع مثلا من خارج البلاد وهو ما يعرف بالاستيراد، أم بالتصدي للشراء والبيع في داخل البلاد. ويستعمل الفعل منه مجردا، يقال تجر أو تجر يتجر، ومن باب المفاعلة تاجر يتاجر، ومن باب الأفعال اتجر يتجر، ومن باب الافتعال اتجر يتجر. فهنا يقول المتاجر جمع متجر، وهو مفعل من التجارة، إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل فهو مصدر ميمي، وهو هنا نفس التكسب. إذا قلنا بأنه مصدر إذن هو نفس التكسب، يسمى شنو؟ نعم، أو اسم مكان لمحل التجارة. واضح ولا؟ وهي الأعيان المكتسب بها، والأول أليق بمقصود العلم. ليش؟ لأنه يتعلق بالفعل بأفعال المكلف من حيث المعاملات التجارية، والأول أليق بمقصود العلم، فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف، والأعيان متعلقات فعله. وقد أشار المصنف إلى الأمرين، يعني إلى المصدر الميمي وإلى اسم المكان لمحل التجارة. أشار المصنف إلى الأمرين معا، فإلى الثاني بتقسيمه الأول. يعني إذا قلنا أن المراد من اسم المكان لمحل التجارة بتقسيمه الأول وهو ينقسم موضوع التجارة، وإلى الأول وهو المراد منه المصدر الميمي بقوله أخيرا، ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فيكون مصدر ميمي. والمراد بها يعني التجارة هنا أي في أول كتاب البيع التكسب بما هو أعم من البيع، أي بما هو أعم من البيع لشمول التجارة. أحسنت، الإجارة والمساقات والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة. قال: من البيع، فعقد البيع بعد ذكر الأقسام للبيع، يعني الجار والمجرور متعلق بالباب، فعقد الباب. قال: فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصة غير جيد. وهذا إيراد على المصنف رحمه الله، حاصله أن التجارة تشمل الإجارة والجعالة والوكالة والوصايا والمساقات والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة والتكسب. فالمصنف ذكر التجارة وهي تشمل المذكورات كلها، لكنه بعد ذلك خصها بالبيع، فهذا إشكال. إذا أنت تقول على أن التجارة أعم من كونها متعلقة بالبيع، ثم بعد ذلك لا تذكر إلا البيع وتعنون البيع بأنه من التجارة والباقي، فهذا إيراد عليك أيها المصنف رحمك الله. قال: وفي كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى. لاحظ، قال: فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصة غير جيد، وكان إفرادها، يعني إفراد أقسام التجارة، بكتاب مستقل أولى من إقحامها في كتاب التجارة، لأنه يخالف التعريف الذي عرفه المصنف. فمن هنا قال: ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب، يعني ذكر البيع وعرف البيع بأنه ما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى. وفيه فصول، يعني في كتاب المتاجر فصول. الأول: ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح. فإذن موضوع التجارة وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي ومتعلقاتها بالأحكام الشرعية، فينقسم إلى محرم ومكروه ومباح. ووجه الحصر في الثلاثة: المحرم والمكروه والمباح، يعني الأحكام الشرعية كم عندنا؟ خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. هنا ذكر ثلاثة: المحرم والمكروه والمباح، ولم يذكر الواجب ولم يذكر المستحب وهو المندوب. قال: ما هو الوجه في عدم ذكره الخمسة؟ ذكر بس ثلاثة. قال: ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلى المكتسب به، العين المكتسب بها، يعني إما أن يتعلق به نهي أو لا، إما أنه حرام أو أنه ليس بحرام، والثاني المباح. إذا قلنا أنه ليس بحرام إذن مباح، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض وهو المحرم، إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا، والأول الحرام والثاني المكروه، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب. لماذا؟ علل. قال: لأنهما، أي الوجوب والاستحباب، من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها، من عوارض التجارة، وإلا أساس التجارة هو ماذا ما يتعلق بالأحكام الثلاثة المحرم والمكروه والمباح، وأما الواجب والمستحب فهي من المتعلقات والعوارض. نعم، فالمحرم الأعيان النجسة كالخام، يحرم التكسب بالخمر، المتخذ من العنب. طبعا لماذا ذكر العنب؟ باعتبار أن أساسيات الخمور أنها تتخذ من العنب، ثم بعد ذلك صار من أماكن أخرى أو من أعيان أخرى غير العنب. قال: فالمحرم الأعيان النجس كالخمر المتخذ من العنب والنبيد المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبذة كالبتع أو البتع كالبتع بكسر الباء وسكون التاء كالبتع، وهو نبيذ العسل، وخمر أهل اليمن، وخمر أهل اليمن، والمزر، وهو الشراب المتخذ من الشعير، وسمونه شنو بعد؟ فقاع. أحسنت. قال: والجعة، مرجعة بكسر الجيم، والجعة وهو نبيذ الشعير أيضا. وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجعة. وفي الحديث: الجعة شراب يتخذ من الشعير والحنطة حتى يسكر، ويسمى في العصر الحاضر بيرة. موجود أيضا اسم كذي. والفضيخ وهو شراب يتخذ من التمر، والنقيع وهو شراب يتخذ من الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ، وضابطها المسكر، يعني الضابط في حرمتها أن يكون مسكرا. إيه، وإن لم يكن مائعا كالحشيشة. الحشيشة هل هي من الخمور؟ ليست من الخمور، لكن بما أنها تؤدي إلى الإسكار إذن خلاص. قال: وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر. لكن الحشيشة فيها نفع. ما هو النفع فيها؟ فيها نفع الحشيشة هذه للتخدير، لإجراء العمليات وما شابه ذلك، المواد التي تستخدم في تخدير المريض هو من هذا الحشيش. وقصد ببيعها المنفعة المحللة، يعني قصد ببيع هذه الحشيشة المنفعة المحللة المحرمة. والفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير وإن لم يكن مسكرا، لأنه خمر استصغره الناس، والمائع النجس غير القابل للطهارة. هذا ما يجوز التعامل به، وهنا الحرمة في التكسب به مو لكونه مسكر أو غير مسكر. انتهينا إحنا الآن من الإسكار ومن الخمور، وإنما لكونه نجس، لكونه نجس وإن لم يكن مسكرا، لأنه والمائع النجس غير القابل للطهارة، إما لكون نجاسته ذاتية كإليات الميتة، إليات جمع ألية أو إلية، يا ألية وتجمع إليات أو إلية وتجمع إليات، لكن الفتح أولى. قال كأليات الميتة والمبانة من الحي، لأن هي نجاسة، نجاسة شنو؟ ذاتية. والمبانة من الحي، إذا قطعت من الحي صارت ميتة، أو عرضية، كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة، كما هو أصح القولين في غير الماء النجس. إلا الدهن بجميع أصنافه، يعني شون سواء كان من مثلا دهن الزيت أو السمسم مثلا أو البنفسج أو اللوز، وكل ما يتخذ منه الدهن. قال إلا الدهن بجميع أصنافه للضوء تحت السماء يباع، لكن من أجل الاستضاء به تحت السماء لا تحت الظلال، يعني تحت الأسقف في المشهور، والنصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه، يعني سواء كان الاستصباح تحت الظلال أم غيره من دون خيط بالمشهور فجوازه مطلق المتجه، والاختصاص بالمشهور تعبد، يعني اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال المشهور تعبد صرف لا يعرف وجهه، وإلا يجي واحد يعلل يقول إلى أن السقف سيتنجس، خليه يتنجس السقف، ما الضير في تنجس السقف؟ ليس محلا للابتلاء. إذن كيف أن الرواية تشدد على أنه يباع الاستصباح تحت السماء؟ شنو معنى تعبده؟ يقول تعبد، خلاص ليس لنا إلا أن نتعبد بالرواية. فإن دخان النجس عندنا طاهر، منه مصنف شهيد ثاني لاستحالته، وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان، يعني شيء من النجاسة من ذرات الدهن النجس مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة، إلى أن يلقي الظلال فتتأثر بنجاسته. وقال تتأثر وش صير عشي. وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه للمن.
الاستصباح تحت السماء وش المقصود بالضبط؟
استخدامه في السراج،
يعني السراج بيضه.
اي أمعنى. يقول وفيه عدم صلاحيته، يعني أنا بصلاحية شنو؟ هذا التعليل المتصيد، أي عدم صلاحية التعليل المذكور للمنع عن الإسراج تحت الظلال بالدهن النجس، لأنه مع تسليم تصاعد الأجزاء اللطيفة مع الدخان أو تأثر السقف بها فلا مانع، إذ يجوز للمكلف للمالك تنجيس سقف بيته بلا محذور شرعي. لو واحد قال أنا أريد أقي سقف الدار بالدم وطلع السقف بالدم أو خلط مع الصبغ الدم، يجوز يصلي في المكان أو ما يجوز؟
يعني إذا اشتغل بعد له إذا انصبغ وصلت في قطرة الدم مشكلة
فإذا وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه للمنع، لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم، والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كإلية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا، سواء كان الاستعمال تحت الظلال أم لا، وإنما المراد منه فيما إذا ماتت الفأرة في هذا الدهن ونحوه. قال فإن استعماله محرم مطلقا سواء كان تحت سقف أو غيره، للنهي عن استعماله كذلك، سواء مطلقا سواء الاستعمال كان أم. قال والميتة يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل في خطأ.